بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا البرنامج المرصاد، الذي نقف فيه بالمرصاد لنقتطف هذه الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الخارج أو من الداخل، لنرد فيها هذه الشبهات وندافع فيها عن السنة وعن النبي عليه السلام وعن الصحابة وعن التابعين وعن الرواة وغير ذلك مما نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال أعداء الإسلام وأعداء السنة: إن السنة تتعارض مع كتاب الله. هذه شبهة من شبهاتهم، يقولون السنة أو هناك أحاديث تتعارض مع القرآن، يريدون أن ينتهوا في النهاية إلى أن هذه الأحاديث طالما أنها تتعارض مع القرآن يبقى في أخطاء في الأحاديث اللي بسببها لا نقبل هذه الأحاديث، وبالتالي لا نقبل ما رواه الصحابة، وبالتالي لا نقبل ما رواه التابعون عن الصحابة، وبالتالي لا نقبل ما رواه الشيوخ، وبالتالي المهم السلسلة يبقى متناهية غير يعني تنتهي في النهاية إلى رد السنة. رد السنة، وهذا الكلام يشجع في هذه الفترات ومن قبل ذلك يشجع، يعني أي شيء فيه معارضة للسنة للقرآن يبرز، ويأتي أناس من هنا وهناك وتخصص لهم يعني منصات معينة وبنابر معينة ليبرزوا هذا الشيء، حتى يقولوا للناس لا تتبعوا الحديث، لا تتبعوا السنة لأنه يتعارض مع كتاب الله، وهم في من خلال ذلك يأتون بأشياء عن الصحابة، يقولوا شوفوا مثلا السيدة عائشة هي التي أصلت لهذا، فإحنا لما نقول دي معارضة للقرآن ما حدش يلومنا، لأن السيدة عائشة مثلا كانت تعترض على بعض الرواة من الصحابة، تقول رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر: أما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولكنه قال كذا كذا، وقالت إنه نسي أو أخطأ، وقالت وهم أبو عبد الله، أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، تلاقي ويقول لك وقد جمع الإمام الزركشي رحمه الله تعالى هذه الاستدراكات التي استدركتها عائشة على الصحابة في كتاب سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. فكده يقول لك هذا شيء أصيل، إن في الرواة يخطئون، إن في أحاديث تتعارض، وأنا أقول لهم بعض هذه الأحاديث التي نبهت عليها السيدة عائشة إنما هي ليست على الأحاديث نفسها ولكن على الرواة، وفي الغالب الأعم الرواة على الصحيح، في الغالب الأعم، يعني درست هذه الروايات رواية رواية ورأيت أن الجانب في حق المستدرك عليه أكثر، الحق في جانب المستدرك عليه أكثر بكثير من جانب السيدة عائشة، وهي ليست طبيعية، ليست متجنية، وليست يعني تريد الطعن في الراوي، لا، لكنها ظنت أنه نسي مثلا، ظنت أنه أخطأ، يعني بعض الناس يوظف هذا على أنها تطعن في الأحاديث، لا، ما طعنت أم المؤمنين في الأحاديث، لكنها تقول أن هذا الراوي أخطأ، هذا الصحابي غفل عن هذا. مثال ذلك مثلا مما يأتون به للمعارضة بين القرآن والسنة، ويأتون به يعني أنه على لسان السيدة عائشة: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فسيقول لك السيدة عائشة اعترضت وقالت: يعني حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقالت يعني أخطأ أبو عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولكنه مرض على قبر يهودية وأهلها يبكون، فقال أما إنهم يبكون وإنها تعذب. فقالت يعني معنى كلامها أن دي قضية أخرى، ناس بتبكي على القبر وهي بتعذب، فعايزة تقول يعني أن الراوي غلط لما ربط ده بده، أن الميت يعذب ببكاء أهل عزب. فقالت لا، هو ما بيعذبش بالبكاء ده، هو أصلا بيعذب بشيء آخر، واللي حاصل أن هم بيعيطوا عليه يبكوا. طيب لو أتينا بالقول الفصل والقول الحق، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وفعلا كان أبو عبد الله بن عمر لم يكن مخطئا، وهذا الحديث رواه أيضا يعني غير عبد الله بن عمر، يعني رواه أكثر من واحد من الصحابة، أن الميت معذب ببكاء أهله عليه. طيب طالما ان ابن عمر لم يخطئ، طيب مش في كده معارضة للقرآن؟ ومش فعلا ان هو كده زي ما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ طب هو الميت ماله يعني؟ اذا كان اهله بيبكون ويصرخوا ويصوتوا وهو رجل مثلا صالح لا علاقة له بهذا، ليه يتعذب بسبب فعل غيره؟ ليه يزر وزر اخرى؟ فنقول طالما صح الحديث فلابد أن يكون له وجه صحيح. طيب ما الوجه الصحيح والفهم الصحيح؟ الفهم الصحيح أنه في حالات معينة يعذب الميت ببكاء أهله عليه. أولا لابد أن نفهم ما معنى بكاء البكاء. ما معنى البكاء؟ هل البكاء مجرد نزول الدموع وهل الميت يعذب بسبب نزول الدموع؟ لا، هذا المعنى غير مظبوط، غير صحيح، غير مراد. ليه غير مراد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض الأموات. يا رسول الله وتبكي؟ قال نعم، إنها رحمة. النبي سمى ذلك رحمة. فإزاي الميت يعذب بالبكاء؟ يبقى مش المقصود البكاء اللي هو البكاء اللي احنا عارفينه، ولكن المقصود بالبكاء اللي هو الصراخ والعويل وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، ده بيسمى بكاء. يبقى البكاء له معنيان، البكاء اللي هو مجرد نزول الدموع فهذا مشروع، بل هو رحمة، بل هو من الجبلة من الطبيعة. واحد مات أبوه فبكى، إزاي يعني؟ إذا نهي الإنسان عن شيء في ظاهره أنه طبيعي يبقى ليس نهيا عن هذا الطبيعي. دي قاعدة كده، خدها قاعدة عندك. لو في حديث نهى عن شيء انت شايفه طبيعي يبقى النهي مش على الشيء اللي انت فاهمه. ازاي برضو؟ يعني مثلا رسول قال لا تغضب، هيبقى في نهي عن الغضب؟ طب ما الغضب اي انسان ممكن يغضب، يبقى النهي مش عن الغضب نفسه، ولكن نهي منصب لامرين، اما عن قبل الغضب اللي هو ان تاخذ باسباب الغضب فتغضب وهذا الغضب يلجئك إلى شيء آخر، وإما نهي عن أثر الغضب اللي هو بقى يطلق يقتل يشتم يعمل. أما الغضب كغضب ليس منهيا عنه، لأن الله قال والكاظمين الغيظ، ولم يقل والذين لا يغضبون، بل في الآية وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فأثبت أنهم يغضبون، وكان النبي يغضب، لكن وكان إذا غضب لله لا يقوم لغضبه شيء. فلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما هو دي نهي عن الفرح. فهل نهي الواحد من لو قاله شيء يفرح لا يفرح؟ في نعمة جات له لا يفرح؟ لا. يبقى إذا نهيت عن شيء طبيعي في الفطرة فالنهي ليس منصبا على ما تفهمه، إنما هو منصب لآخر، وهو مثلا الفرح هنا إن هو الكبر والبطر. لا تفرح يعني لا تتكبر، مش إن أنت ما تفرحش وكذا. إذا جاءك شيء من أمور الدنيا فلا تتكبر به ولا تغتر ولا ولا ولا. يبقى هنا البكاء المنهي عنه ليس نزول الدموع. النبي بكى كما قلنا، والصحابة بكوا، وقال رسول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. هذا حديث صحيح، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. يبقى كده الميت اللي بيعذب ببكاء مش اللي هو البكاء اللي هو نزول الدموع، لا لا يعذب ابدا بهذا، انما اللي هو النوع الثاني من البكاء وهو الصراخ والعويل والصويل زي ما احنا بنقول كده، بهذا الذي يعذب. طيب طب واحد يقول طب ماشي بقى، ايه ذنب الميت؟ وراجل صالح في حاله والناس يعني زعلت عليه فصرخت وصوتت، ايه ذنبه؟ اقول لك برضه ملوش ذنب في حالات وله ذنب في حالات. طب ايه الذنب؟ متى يكون عليه ذنب ومتى لا يكون عليه ذنب؟ يكون عليه ذنب في احوال، اذا كان في حياته راضيا عن هذه التصرفات، يعني مثلا يشوف واحده بتصوت او واحد بيصوت كذا فيبقى راضي ولا ينهاه، بل بالعكس ممكن لو ليه الناس ساكته يقول لهم ما تصوتوا، وانتوا الراجل ده مش غالي عليكم ولا ايه؟ يا ستي قومي صوتي عليه، ولا ما سمعي الدنيا ان فلان مات مثلا. او يبقى دي حاله تانية. الحاله الثالثه ان هو وصى بهذا ان هو قبل ما يموت كده يقول لهم لو مت اعملوا بقى الايه كل حاجه، يعني ما تخلوش اموت كده زي اي حد، لازم الدنيا كلها تعرف ان انا مت، كما قال بعضهم اذا مت فنعيني ما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي كمان، يعني مش عايزك يعني تسكت، شق الجيب وقولي فيه يا سبعي يا ضبعي يا اسدي يا كذا، لازم الناس كلها تعرف ان انا. فده يعذب ببكاء اللي هو بصراخ اهلي عليه. والبخاري رحمه الله عليه جابها في الصحيح، قال باب يعذب الميت ببكاء اهلي عليه اذا كان ذلك من سنته. اذا كان ذلك من سنته، من سنتي يعني من طريقتي وعادتي، يبقى كده بيعذب، يبقى كده ايه مش بيعذب بغيره، لا ده بيعذب بفعله هو، يبقى كده مش متعارض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، ده كده وزره هو كده مظبوط كده الموضوع اتفهم. طب وايه مين اللي متعذبش بقى؟ الذي كان في حياتي يكره هذا، لو حد صوت يقول اوعى تصوتي اتق الله الموت حق على الجميع، او اوصى قبل ان يموت انه قال اذا مت فلا تتبعني صائحة ولا نائحة ولا حد يصوت علي ولا كذا ولا كذا، فهذا ان صوتوا عليه وصرخوا بعد ما مات لا شيء عليه كده مظبوط كده تمام. يبقى المشكلة مش في الحديث، المشكلة في فهمنا للحديث، المشكلة في فهمنا نحن للأحاديث. واي حديث ان شاء الله سنأتي به بعد ذلك من الأحاديث التي ادعي فيها انها متعارضة ليس وهي صحيحة لا تعارض بينها أبدا وبين القرآن. خذوا قاعدة قبل ما نخلص الحلقة، لا تعارض بين آيات القرآن بعضه مع بعض، ولا تعارض بين الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض، ولا تعارض بين القرآن وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.